إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح الكتاب على صفحة 168. كنا بنتكلم على القواعد الأصولية وقواعد التفسير، يعني هو بداية الباب كان بيتكلم على التفسير وعلى قواعد التفسير، ذكر القواعد المتعلقة بطرق التفسير، والحاجة التانية ذكرها اللي هي قواعد القواعد الأصولية. اتكلمنا عن بعض منها، وقفنا عند صفحة 168 النقطة الثالثة، قال تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. ودي مهمة جدا، لأن في اللغة العربية الكلمة ممكن يبقى لها معنى، لكن إذا يعني ذكرناها في الشرع هنجد المعنى مختلف. وضرب مثل قال إذا كان الكلمة الواحدة معنيان أو أكثر، أحدهما لغوي والآخر شرعي، واختلف المعنيان قدم المعنى الشرعي، لأن القرآن الكريم نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة. دي مهمة قوي، إلا أن تدل قرينة على إرادة المعنى اللغوي. يعني الأصل في الأمور، أصل في القرآن أن المعنى المقصود به المعنى معنى الشرعي اللي أراد الله عز وجل، مش المعنى في اللغة، إلا باستثناء أن يكون في قرينة تبين المقصود هنا نفس المعنى اللغوي، مش المعنى اللي بيجي على يعني في الأذهان. فيبقى أول حاجة المعنى الشرعي يقدم على المعنى في اللغة. وضرب مثل هنا في قوله تعالى وارضوا صلي على أحد منهم مات أبدا في شأن المنافقين. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، ومعناها في الشرع الصلاة على الميت اللي هي صلاة الجنازة. طبعا هنا المقصود إيه؟ هل الدعاء؟ لا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، الدعاء هو الدعاء، والشرعين هو معنى الصلاة. فيقدم هنا المعنى الشرعي، المقصود انه ايه؟ النبي الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي صلاة الجنازة على الميت المنافق، لطالما تأكد نفاقه ويعلم انه منافق، اي مسلم صلي عليه، لكن اذا كان منافق لا يجوز، لان نفاق عقدي مش نفاق عملي. نفاق عملي حتى لو علمنا ان شخص كان منافقا نفاقا عمليا برضه نصلي عليه، اي مرتكب كبير نصلي عليه، لكن نفاق عقدي بيخرج صاحبه من المله، والكلام ده قلنا في العقيده، ويبقى خالد مخلد مع الكفار. فهنا الله تبارك وتعالى في الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فالصلاة قلنا اللي هي مقصود بها الصلاة المعنى الشرعي يقدم. وعندنا العكس في قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. لو احنا خدنا المعنى قلنا الشرع مقدم على اللغوي، يبقى هنا هاخد معنى الصلاة، هل الصلاة المعهودة المعروفة؟ أكيد لا، يبقى المراد هنا بالصلاة الدعاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي الأقوام اللي كانوا بيقدمونهم يعني يعطيهم الصدقة، كان يدعي يقول اللهم صلي على فلان، اللهم صلي عليه، ولهم صلي على آل ابن أبي أوفى إلى آخره، فكان بيدعي لهم، ده معنى اللي هو صلي عليهم يعني دعي لهم. فإذا الأصل في المعنى في القرآن إن احنا بنقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، إلا أتت قرينة تخلينا نقدم المعنى اللغوي عن المعنى الشرعي، يبقى ده استثناء مش الأصل، لكن أصل تقديم المعنى في الشرع. القول المجمع عليه أولى بتأويل القرآن، وده برضه نقطة مهمة جدا، وده صنيع الإمام الطبري الحقيقة، هو إمام المفسرين وشيخ المفسرين. يعني أنا لو عندي قول انفرد به شخص وعلماء أجمعوا على قول، لا طبعا نقدم القول المجمع عليه، طبعا ما عنديش انا دليل من القران، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش حاجه في الايه دي ولا ذكر فيها تفسير، واجمع العلماء على معنى الايه دي كذا، ويجي شخص تاني او مجموعه العلماء قالوا من معتبرين المعنى كذا، ويجي شخص لوحده وينفرد من المتاخرين ويقول لك لا ده معناه حاجه تانية، لا طبعا ده مجمع عليه. خلي بالك من القاعده، مهمه جدا، مهمه جدا في الزمن اللي احنا فيه، لان دلوقتي القران بيتفسر من كل كبير وصغير، لدرجه وقطع جاري من دكتور امراض دم، دكتور امراض دم طبيب. طب انت مالك تتكلم في التدبر وتقول التدبر، وكل شويه يجي لي مقطع عك على اعلى مستوى، على اعلى مستوى تفسير بالدماغ، فصحصحي للكلام ده. قال الامام الطبري وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعه التي تقوم بها الحجه نقلا وقولا وعملا. فعش جماعه طبعا، قال الجماعه اصبح على طول مقيده تقوم بهم الحجه، يعني علماء اهل السنه يا جماعه، ما يجيش شخص يعترض. النهارده بتسمعي حاجات ترهات ترهات في تفسير القران، وكل من هب ودب بيتكلم دماغه وتجرؤ على كتاب الله، ان دل على شيء دل على ضعف الايمان وعدم الورع وعدم التقوى وكل معنى سيء الحقيقه. يعني كل انسان قلبه جاب نقول في كتاب الله ويفسر في كتاب الله بهواه بدون ما يرجع لعلماء اهل السنه كالامام الطبري وابن كثير والاكابر دول، ويرجع يشوف قولهم ايه وغيرهم وغيرهم من ائمه التفسير، والله يدل على شيء دل على يعني فساد في القلب وعلى ورع ما فيش وعلى كل معنى سيء. ازاي ازاي نحن نتكلم عن الله بغير علم؟ لكن المساله هانت والدين هان على الناس لما القلوب ذهب منها الايمان ولم يبقى منها الا القليل. الامام ابن تيميه يقول: اذا اجمعوا على ان المراد بالايه اما هذا اما هذا، كان القول بان المراد غير هذين القولين خلافا لاجماعهم، ولكن هذه طريقة من يقصد الدفع لا يقصد معرفة المراد، وإلا فكيف يجوز أن تضل الأمة عن فهم القرآن ويفهمون منه كلهم غير المراد، ومتأخرون يفهمون المراد فهذا وهذا والله أعلم. طبعا يعني كلام تيمية بيقول يوم إزاي أنه فريق أو علماء أجمعوا على أن المراد بالآية لا إما ده لا إما ده، يعني قولان في المسألة. وتلاقي دايما في الفقه يقول لك العلماء قولان في المساله، فيجوا اهل التفسير برضه يقولوا للايه دي قولان عند اهل العلم اما كذا واما كذا، فيقول لك يجي واحد تاني يخالف الاجماع ده كله ويقول لك ايه لا ده في قول تالت. طب انت كده تقصد الدفع مش تقصد يعني عايز تعارض عايز تعترض وبس بدون دليل، والا اذا كيف تضل الامه كلها؟ هل ممكن الله سبحانه وتعالى يجعل الامه كلها تضل وانت بقى اللي جاي في الاخر عشان تقول لنا معلومه جديده؟ هو ده اللي بيحصل دلوقتي. ابن جرير ابن تيميه ميت 728، فتخيل لما ميت سنة 728 يعني في أول القرن الثامن وبيقول الكلام ده، أمال لو جه ابن تيمية دلوقتي هيقول إيه؟ يعني هو بيعترض إن ممكن حد يدفع قول السلف بقول تالت، فكيف لو جه ابن تيمية النهاردة ولا كل واحد بيفتي في القرآن على هواه؟ وكثيرا ما يقول الطبري رحمه الله: أولى الأقوال أولى الأقوال ما أجمع عليه أهل التأويل. كثير ده مش كثير، ده هو ده تقريبا كل كتاب ابن الطبري يقول كذا وكذا وكذا وكذا، ويبقى يقول اقوى الاقوال ما اجمع عليه اهل التفسير، يعني يكثر جدا من هذا القول على مدار الكتاب كله، ان يقول اولى الاقوال اللي عندي ما اجمع عليه اهل التاويل في كذا، اولى الاقوال عندي ما كذا، يعني قلما ما يخالف، لان المخالفه حاجه مش سهله، واحد يخالف جمهور العلماء اهل السنه مساله مش سهله. ومن امثله لهذه القاعده قول الطبري رحمه الله: وقد زعم بعض الزاعمين ان قوله ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق يعني به الشياطين، أن قوله لو كانوا يعلمون يعني به الناس، وذلك قول لجميع أهل التفسير مخالف. طبعا لأنه معروف أنه الآية في سياق الكلام عن مين؟ على اليهود اللي اتبعوا هواهم واتبعوا الشياطين وتركوا سليمان وألصقوا به التهم الباطلة، وذلك أنهم مجمعون على أن قوله ولقد علم لمن اشتراه يعني معني به اليهود دون الشياطين، أي مقصود بها اليهود. وفي تفسير قوله تعالى: ألم تر الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، قال ابن جرير الطبري: وأولى القولين في تأويل قوله وهم ألوف، المقصود بها ألوف العدد كلام ما معروف دون قول من قال به الائتلاف. بعض الناس قالوا لا ده المقصود هنا أن هم خرجوا من ديارهم على وجه أو على طريقة الاختلاف اللي هم مؤتلفين، يعني كروبهم كلها متفقة بهذا المعنى، هم خرجوا من غير افتراق كان منهم ولا تباغض، كلهم متفقين على حاجة واحدة الفرار من الجهاد، ولكن الفرار من الجهاد، فقلوبهم كان متفقة وغير مختلفة وغير معترضة. ايه هم اللي اتفقوا عليه؟ انهم خرجوا من ديارهم بيهربوا من الجهاد والفرار من الجهاد، كلام بعيد خالص بعيد، لكن الوف هنا المقصود بيها العدد. وأما من الطاعون لإجماع الحجة على أن ذلك تأويل الآية ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به القول من الصحابة والتابعين، ده كلام ابن جرير الطبري. وفي تفسيره: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بعد ما ذكر التفسير مجاهد وأن المراد هنا مسخط قلوبهم لم يمسخوا قردة، قال إنما هو مثل ضربه الله تعالى لهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم قال الطبري: وهذا القول الذي قاله مجاهد قول ظاهر ما دل عليه كتاب الله مخالف، يعني عايز يقول اللي قاله ده مخالف. ليه مخالف؟ لأن فعلا حصل إن الله مسخ أقوام منهم إلى قردة وخنازير. وذلك أن الله أخبر في كتابه أنه جعل منهم القردة والخنزير عبد الطاغوت، هذا مع خلاف قول مجاهد، قول جميع الحجة التي لا يجوز عليها الخطأ أو الكذب إلى آخره. ليه بقى؟ لأن أنا عندي في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. فده دليل في صحيح مسلم إن ربنا مسخ أقوام إلى قردة وخنازير، بس ما بيعودوش، لأن في رواية إن هو كانوا يموتون بعد 3 أيام. يعني اليهود دلوقتي اللي قدامنا دول مش قردة، مش نسل القردة والخنازير، ربنا مسخهم القردة والخنازير، وكل خنزير ده كان أصله يهودي وكل، لا، الحديث واضح في صحيح مسلم: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، لكن الله لم يجعلهم عقب ولا نسل، يعني ما بتنسلوش، هو مسخهم عقوبة لهم إلى قردة وخنازير وبعد كده ماتوا، ما تناسلوش، ما حصلش إن جه منهم نسل. فده الآية. أما مجاهد فيرى إن هو مسخ قلوبهم، طبعا ده عايزة دليل، والدليل مش مع مجاهد، رغم إن مجاهد إمام في التفسير ويعني عالم. طيب، القواعد المتعلقة باللغة مثلا، قال سنذكر أمثلة لثلاث قواعد من هذا النوع. طبعا هو بيقول ابتداء، هو جزاه الله خير، قال ان قواعد التفسير انا مش هجيبها كلها، انا ببين بعض القواعد في كل باب، يعني هو بيدي كده امثله لبعض القواعد، والا قواعد التفسير كتيره جدا وليها باب مخصوص. وحتى برضو السيوطي رحمه الله هو بيتكلم برضو عن بعض القواعد، بيقول بجيب بعدها بعض منها مش كلها، والا القواعد كتيره جدا وبتبقى لها يعني كتب منفرده، لكن هو بيبين لك بعض الاصول اللي مشي عليها اهل التفسير، لان اصل كتابه بيتكلم عن أصول التفسير ومناهجه. طيب، قال التفسير يكون بالأغلب الظاهر من اللغة، برضه دي قاعدة غاية في الأهمية. هيجي يفسر من العلماء، المفروض إن هو ياخد الأظهر والواضح واللفظ المستعمل عند العرب، مش الشاذ ولا الغريب، لأن إحنا قلنا قبائل العرب كثيرة جدا. لكن لما هاجي أفسر هاخد الكلمة المعروفة عند العرب، مش هاخد قبيلة شاذة أو قول شاذ عند قبيلة وأفسر بيها. طب الكلام ده هيفيدنا بيه؟ احنا ما بنصنفش تفسير. هيفيدك لما تيجي تقري كتاب تفسير تعرف انت بتاخدي مين وعن مين، وهاخد كلامه ليه واسيب كلام التاني. لما تيجي تدرسي، تقعدي عشان تدرسي حد تفسير القرآن، تبقي فاهمه اللي انت بتنقلي عنه ده منهجه ايه، وليه هتختاري في الاخر لو انت بترجحي. ما انت لو هتفسري هيبقى عندك مثلا ممكن في الايه 3 4 اقوال، ابن كثير بيقول حاجه، والطبري بيقول حاجه، والشنقيطي بيقول حاجه، والسعدي بيقول حاجه، احيانا هتلاقي قرطبي ليه حاجة تانية. طب أنا أقول للطالبات إيه؟ أخد إيه من دول يعني؟ أرجح لها إيه؟ أو لا ده بيقول وده بيقول أسيبها كده حاجة سبايس؟ ما لازم أرجح. طب هرجح بناءً على إيه؟ بناءً على قواعد، أنت عندك القواعد دي فاهماها وعارفاها، فلما تيجي ترجحي ترجحي بناءً على هذه القواعد، فما نحصلش منه شطط ولا خروج عن منهج أهل السنة في التفسير. مش إن إحنا نفسر، ما إحنا أكيد إحنا مش هنخترع تفسير ولا هنألف تفسير، مش إحنا، لكن القواعد سواء بديها لك في الإتقان أو هنا أو كل ده، عشان يبقى عندك إلمام بأسلوب المفسر، فلما تيجي تقعدي تفسري كتاب الله يبقى عندك الإلمام بهذه القواعد، ما نفسرش من دماغنا ونشرح، الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم. طيب، الإمام الطبري بيقول: غير جائز أن نحمل معاني كتاب الله على غير الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام العرب، ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب، ولنا إلى حمل ذلك على الأغلب من كلام العرب سبيل. يعني أنا ما ينفعش إن أنا أترك المفهوم وأحمله على معنى غير مفهوم وأنا عندي الطريقة واضحة وفي سبيل وفي طريقة أصل بيها للمعنى المفهوم، فعش أسيب وأروح أحمل معاني كلام الله سبحانه وتعالى على معنى غريب أو غير مفهوم. يبقى المعنى الظاهر الغالب المفهوم أولى بالمعنى الخفي أو اللي هو مش معروف أوي في خطاب العرب. وقال في موضع آخر: كلام الله الذي خوطب به العرب غير جائز توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل من معانيه، إلا أن تأتي دلالة أو تقوم حجة على أن ذلك بخلاف ذلك يجب التسليم به. برضو ده كل قاعدة من القواعد بنحط فيها الأصل والمستعمل واللي العلماء عارفينه، الا لما بيجي بقى دليل او صارف او قرينه تصرف القاعده دي لقاعده تانية. فبيقول لك الاصل فيه ان احنا بناخد ايه؟ الكلام اللي ربنا خاطب بيه العرب بنفس الطريقه المستعمله بالمعاني، الا يبقى فيه دلاله او قرينه او حجه تقوم به ان احنا نجيب الراي المخالف. طبعا الامام الطبري التزم هذه القاعده الحقيقه في تفسيره، فقال في تفسير قول الله تعالى: وقال قد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق بعد أن ذكر أقوال العلماء في معنى خلاق، قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال معنى الخلاق هو في الموضع ده النصيب. ليه بقى؟ وراح جايب لك العلة: وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب. ليه خد كلامهم؟ مش عشوائي. الاختيار من أقوال أهل التفسير مش عشوائي يا أخوات. يعني أنا ما أقعدش أفسر كتاب الله فأقول لهم آية وبعد مرة أخد كلام ابن جرير ومرة أخد ابن كثير ومرة أخد ابن القيم، يعني ليه جه على هواية أو اللي أنا شايفاه مناسب؟ لا، في قواعد ماشيين بيها. فلما هنا اختار المعنى الخلاق يعني النصيب، قال لأن ده اللي مفهوم الخلاق من كلام العرب. العرب تعلم إن كلمة خلاق يعني نصيب، ما تعرفش حاجة تانية، فيبقى ما ينفعش إن إحنا نحيد عن كلام العرب. الحاجة التانية في القواعد المتعلقة باللغة: التفسير الموافق للرسم المصحف أولى من المخالف. طبعا دي مهمة جدا جدا، إن المصحف المرسوم قدامنا هو ده الرسم، وده رسم العثماني اللي يجوز إن إحنا نحيد عنه أو نخالفه، باستثناء بقى القراءات والحال. لا، مش شرط القراءات، أنا بتكلم عامة إن هو النسخة اللي قدامنا اللي هي الرسم العثماني. قد يكون لبعض التفسير الموافق رسم المصحف أولى من المخالف، فقد يكون لبعض الكلمات أكثر من معنى، إلا أن رسمها في المصحف يرجح أحد المعنيين. ففي قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر أو يخفى، اختلف العلماء فيها. فاكرين قلناها في الإتقان، اللي هي جايب نفس المثال ده السيوطي في الإتقان رحمه الله، قال: فلا تنسى إنها للنفي. العلماء قالوا إنها للنفي وتكون بمعنى الإخبار، أو إنها للنهي، إما الله سبحانه وتعالى بينفيها إن هو مش هينسى، يعني بيخبره إن هو مش لا هتحفظه مش هتنساه، أو إن هو بينهى إن هو ينسى. طيب رسم الكلمة يرجح إيه؟ إنها للنفي، مظبوط، لوجود الألف المكسورة، شرحنا الكلام ده. ولو كانت لا للنهي لصار الفعل بعدها إيه؟ مجزوم بحذف الحرف المعتل في آخره، مظبوط؟ لا تنس. لو كانت لا للنهي صارت بعدين الحرف النهي، لا للنهي بتعمل ايه في الفعل المضارع؟ ها، تجزمه، فتبقى لا تنس. فدل بقاء الالف في الرسم على انها لا للنفي مش للنهي. يعني لو كانت للنهي، لام لو كانت للنهي كانت هتجزم الفعل المضارع، فكانت هتبقى لا تنس، يحذف حرق الحرف المعتل، خلاص. لكن لما كان رسم المصحف وجد فيه الحرف المعتل الآخر ما تجزمش أو ما تحذفش، فيبقى إيه؟ يبقى معناها فلا تنسى هنا معناها أنها للنفي لا مش للنهي. جميل. طيب، وفي قوله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، برضو قولين العلماء أن ضميرهم في موضع رفع مؤكد لواو الجماعة، صح، وعلى هذا فإنه يجوز الوقوف على كالو. والمعنى: إذا كال المطففون أنفسهم، إذا كانوا مطففون أنفسهم دي معناها كده، وإذا كالوهم، كالوهم يعني كالوا لأنفسهم. طيب المعنى الثاني: الضمير هم في موضع نصب، أي كالوا لهم أو وزنوا لهم، فحذف حرف الجر ووصل الفعل بنفسه والمفعول محذوف وهو المكيل والموزون. الرسم يدل على إيه؟ رسم الكلمة يرجع للمعنى الثاني طبعا، أكيد. وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، إذا كانوا لا مش كانوا هم، كانوا لهم، فدل عدمها على ركحان القول الثاني. يبقى وإذا كانوا، يبقى قالوا الضمير هنا عائد على إيه؟ في موضع نصب، إذا كانوا لهم أو وزنوا لهم طبعا، فقالوا إذا كانوهم. برضو الإمام الطبري بيقول: وصف في ذلك عند الوقف على هم، ثم قال: ولو كانت هم كلاما مستأنفا كانت كتابة كانوا وزنوا بالألف فاصلة بينهم وبين هم، ومع كل واحدة منهما إذا كان بذلك جري الكتاب في نظائر ذلك. يعني لكن طبعا الكتابة والحرف المكتوب وطريقة الكتابة دلت على أنه المقصود بها أنه هم إن كانوا للناس. القول الموافق للسياق يقدم على غيره، ودي برضو مهمة جدا حقيقة، قواعد غاية في الأهمية، إن شاء الله ربنا يحيينا وناخدها باستفادة أكتر، لكن برضو نبقى عندنا عقل فيه. القول الموافق للسياق مهم جدا جدا، السباق والسياق واللحاق، أي عدنا كتير، لأن حتى القاعدة الطبري بيقولها رحمه الله، مش عارف قلت هنا برضو ولا في الإتقان مش متذكرة، إنه أحيانا إنه أبيض بيسحب القواعد دي، لكن يجي السباق والسياق واللحاق يخلينا نخرج عن القاعدة اللي حطها. ليه؟ بدلال السياق. فمثلا هنا هذه قاعدة مهمة: فعلى المفسر أن لا ينظر في الكلمة أو الجملة مستقلة بنفسها، دي غاية في الخطورة، أن أنا أخذ كلمة أو معنى الجملة، لابد أن أنا أنظر في السياق القرآني، هذه القاعدة برضو رجحها الطبري وغير المفسرين بعض الأقوال، رجح بها وغير المفسرين بعض الأقوال ورد غيرها. ففي تفسير قوله تعالى ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال الطبري، وقد زعم بعض الزاعمين أن قوله تعالى ولقد علموا الآية يعني بها الشياطين. كرر تاني المثال وأن قولهم لو كانوا يعلمون يعني بها الناس، وذلك قول لجميع أهل التأويل مخالف، وذلك أنهم مجمعون على أن قوله ولقد علموا لمن اشتراه معنى بها اليهود دون الشياطين. خلاص احنا قلناها بكده وبيبينك يعني أنه قد إيه السياق موديل ليه، لأنه الكلام كله في السياق كان على اليهود، فما أقدرش أخرج الكلام السياق وأجيب الشياطين في النص، كلام بعيد، لأن الآيات قبل قوله ولقد علموا لمن اشتراه وبعد قوله لو كانوا يعلمون جاءت من الله بذم اليهود وتوبيخهم على ضلالهم وذما لهم على نبذهم وحي الله وآيات كتابه وراء ظهورهم مع علمهم بخطأ فعلهم. يعني بيبين ان هو اصلا الكلام في الآخر السياق كله عن اليهود، ايه دخل الشياطين في النص؟ الشياطين بيعلم من السحر بس ايه دخل الشياطين في النص؟ قالك لا الكلام طبعا مخالف لكل البقى. إذن هو هنا في الآية دي الإمام الطبري أرجح أنه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، المقصود بهم اليهود. إيه اللي خليه يقول كده؟ اللي خليه يقول كده سياق الكلام، أن الآيات كلها كانت بتتكلم في سياق أن الله سبحانه وتعالى جاءت في ذم اليهود على أفعالهم وتوبيخهم على الضلال وعلى رفض الوحي وعلى البلاوي والمصائب اللي بيعملوها. برضو في تفسير قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، برضو الطبري بينقل عن القتادة قوله هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول قتادة بيقول كده. برضو كلام الطبري عن قتادة أو عن مجاهد أو عن أي حد بيحتاج تاني لتحقيق للآثار. طبعا الإمام الطبري بيجيب المقصور وكل شيء، لكن احنا قلنا الكلام ده مرارا أنه بعض المتأخرين بيحققوا كتب المتقدمين مش عشان هو احسن منهم لا، ولكن احيانا هم ما كانش عندهم يعني الوسيله اللي يصلوا بيها لبعض الحاجات زي المتاخرين. ليه؟ عشان المتاخرين كثرت الكتب والمطابع ووسيله البحث بقت اسهل واسرع، فممكن يقف على عله او يقف على رجل او يقف على حاجه ما وقفش عليه متقدم مش اللي هو افضل منه لكن العله اللي ذكرتها. طيب فقال هنا في هذه الآية قتادة، برضو الله أعلم يعني هذا الأثر عن قتادة، لكنه بيقول هؤلاء أصحاب محمد وروي عن غيرهم أنه علماء بني إسرائيل الذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم رجح القول الثاني أنه علماء بني إسرائيل. قال وهذا القول أولى بالصواب من القول الذي قاله قتادة، لأن الآيات قبلها مضت بأخبار أهل الكتاب. صح، الآية 121 في البقرة، الآية اللي قبلها كان بيقول إيه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إلى قوله الذين آتيناهم الكتاب. فسياق الكلام كل بالآيات السباق هذه الآية اللي سبق هذه الآية كان فيه كلام عن اليهود وعن النصارى، وبعدين سبحانه وتعالى ذكر إنه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يبقى هم مين اللي آتيناهم الكتاب؟ الكتاب هم أهل الكتاب، قرأوا وعقلوا واتبعوا ما فيه. قال إن الآيات أخبار أهل الكتاب وتبديل من بدل منه كتاب الله وتأويله إياه على غير تأويله وادعائهم على الله الأباطيل، ولم يجري لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الآية التي قبلها ذكر ولا لهم بعدها ذكر في الآية التي تتلوها. فبين نوع يعني لا قبلهم ولا بعدهم لم يذكر خالص، وليه جبنا هنا إن الآية مقصود بها أصحاب محمد؟ قال لا قبلها ولا بعدها، لو نظرنا السياق هنفيش كلام خالص عن الصحابة، ده قبل ولا بعد. أيضا في قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، قال سأريكم مصيرهم، وقيل سأريكم جهنم، وقيل سأريكم ديارهم في الشام، وسأريكم دار فرعون في مصر، و و و في الآخر إمام الطبري قال لا، إن هنا للتهديد لمن عصاه وخالف أمره، ثم قالوا إنما اخترنا القول الذي اخترناه في تأويل ذلك لأن الذي قوله تعالى جل ثناؤه سأريكم دار الفاسقين أمر من الله لموسى وقومه بالعمل بما في التوراة. فأولى الأمور بحكمة الله تعالى أن يختم ذلك بالوعيد على من ضيعه وفرط في العمل الله وحاد عن سبيله دون الخبر عما قد انقطع الخبر عنه أو عمن لم يجري له ذكر. يعني عايز يقول إيه الطبري؟ عايز يقول دلوقتي كل الأقوال اللي قالت دي، اللي قال مصيرهم، واللي قال معناها سألكم دار فاسقين يعني جهنم، واللي قال معناها ديار الشام، واللي قال واللي قال واللي قال. طب انا انظر للسياق، هو اصلا الخطاب كان لمين؟ الخطاب كان بان الله سبحانه وتعالى امر من الله لموسى والقوم انهم يعملوا بالتوراه والتزموا التوراه، وجاء السياق في الخطاب لموسى وقومه موسى عليه السلام وقومه ان هم يتمسكوا بالتوراه وينفذوا امر الله. طب انت دلوقتي رحت مدخل لي الناس اللي قالت التفاسير دول، ايه علاقه بقى هيوريهم ديار اهل الشام او هيوريهم جهنم او هيوريهم مصير دول؟ ما كده المعنى بعد. لا، بعد هو موسى بيقول لهم تمسكوا بقى بالتوراه، عشان شوف فرعون لما عصى الله وغضب الله ولم يستجيب كان ايه الحكايه، فقال دار الفاسقين اللي ربنا اهلكهم، يعني يقصد بيه قوم فرعون، لان هو ده. لما ان هو بقى يذكر ناس قبرها انقطع، ديار اهل الشام اللي هم ثمود وعاد ودول، لا السياق ما يجيش كده خالص. احنا مالنا ولا اهل الشام؟ ده الخطاب لموسى عليه السلام واللي معه باللي عمله فرعون واللي فسد فيه، وعقوبه الله سبحانه وتعالى كانت لفرعون قد ايه عشان موسى يحذر قومه من هم يفعلوا كفعل فرعون بالاعراض وعدم اتباع التوراه. فقال لك يختم الايه بالوعيد على من ضيعه، مين اللي ضيع التوراه اللي هم قوم فرعون. ده يعني الكلام برضو هنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نزلت في قوم، قيل نزلت في قوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا أنهم يحبون الله، وقيل نزلت رد عن النصارى في ادعائهم أنهم يقولون عن عيسى عليه السلام إنما هو محبة لله. ورجح ابن جرير طبعا القول الثاني، لأنه لم يجري لغير وفد نجران في هذه السورة ولا قبل هذه الآية ذكر لقوم ادعوا انهم يحبون الله ولا انهم يعظمونه. فيعني بيبين لك انه حتى الترجيح يقول لك سبب النزول، سبب النزول طبعا ده موضوع تاني عايز له يعني دراسة لوحده، لكن قال لك ما ينفعش ان احنا ناخد الكلام بناء حتى على اي حاجة الا لابد نشوف السياق جاي في معنى ايه. حتى لو اسباب النزول لازم اتحرى اسباب النزول واشوف السياق ماشي، واكيد اسباب النزول هتلاقي السياق ماشي فيها، لان ترتيب الايات داخل السورة الواحدة توقيفي، واحنا قلنا كده. فهيبقى فيه تلازم وفيه ترابط بين اسباب النزول وبين سياق الكلام. طبعا بعد كده ننتقل لمساله تانية، اهم المؤلفات في التفسير ومناهجه. قال اولا مؤلفات في التفسير، لا يعرف طبعا، بدا يتكلم على كتاب الطبري، قال يعني التاريخ كله والدارسون والعالمون، الاول بدا يذكر يعني فضل القران، وبين انه على مدار التاريخ كله، المساله دي احنا قلناها كتير جدا كتير في اكثر من درس، انه القران الكريم من الاسباب حتى ان انت تستدل لاي حد على اعجاز القران، ما فيش كتاب عرفه التاريخ البشريه من اول ادم الى يومنا هذا الى ان تقوم الساعه في كم العلوم في القران، او استخرج منه كم العلوم استخرجت من القران. سوتي عمل 80 نوع، كل نوع من ده علم لوحده، علم وقوه وتصنيفات، كم المصنفات اللي صنفت في خدمه هذا الكتاب من تفسير وعلوم قران واصول تفسير، وشيء مهول ما حدش يقدر يحصيها، حتى انا بيقول صعب ان احنا نحصرها، لكن ده من ادله العظيمه جدا على ان الكتاب ده مش كتاب عادي، مش كتاب بشري. ان لو جبنا اي كتاب لتاليف بشر على وجه الارض تقدري تطلعي كم من علم من العلوم، كم صنف من اصح، كم كتاب تاليفيه على حس الكتاب الواحد؟ ما فيش، ممكن ما تعرفش تعملي حاجه. لكن كده القران كل حاجه فيه لوحدها قصه، الفقه لوحده واصول الفقه لوحده وقواعد التفسير وقواعد وعلوم القران، يعني الموضوع كبير. فده بيبين يعني الكلام ده. وبعدين بيقول المؤلفات في التفسير بالمقصور ومؤلفوها مؤلفات كثيره عديده، من اشهرها طبعا كتاب الطبري معروف، اللي هو توفي 310 من الهجره، ابو ابن جرير الطبري، وبين ان هو افضل طبعه محققة لكتاب ابن جرير الطبري طبعة تجر، بس يا رب تلاقوها لأنها بقت ناقصة جدا من السوق، لأنهم اختلفوا أصحابها ووقفوا يعني. ف تقدر تحصل عليها يبقى ده حصولك عليها يبقى نعمة يعني. كان عالما بالقراءات وإماما في التفسير، بارعا في الحديث وشيخا للمؤرخين، انفرد في الفقه بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات، وله أتباع ومقلدون. قال عنه ابن الخطيب: جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وقال ابن خزيمة: ما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد ابن جرير. وقال عنه السيوطي أنه رأس المفسرين على الإطلاق، وله طبعا عدة مؤلفات عديدة جدا ذكر منها. أما تفسيره بقى، له تفسير جامع البيان في عن تأويل آية القرآن، قال فلم يؤلف يوم يؤلف قبله ولا بعده مثله في موضوع أبدا، ولا يزال مفسر عالة على على تفسيره في التفسير بالمأثور. ما لا شك، مفيش عالم في الدنيا ممكن يفسر أو يتكلم أو يصنف من غير ما يرجع لكتاب ابن جرير الطبري، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء. اعتماده على التفسير بالمأثور، يعني الحديث اللي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، آثار الصحابة والتابعين، ده أول حاجة قبل ما يتكلم في أي آية يبص وينظر هل في حديث يعني الآية دي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي حديث صحيح يبين تفسيرها، طب عندي الصحابة فسروها، طب عندي التابعين، ينظر أول. التزم بالإسناد في الرواية، مهم جدا أجيب الإسناد، مش أي حد يقول لي قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال علي، أيوة فين الإسناد اللي يدل إن الحديث ده صحيح أو الأثر ده صحيح؟ هو كان بيلتزم جدا بالإسناد. عنايته بتوجيه الأقوال والترجيح، برضه دي مهمة، كان يعني يقول ده وده وده، وده حجته كذا، وده حجته كذا، ده حجته كذا، وبعدين في الآخر يقول أقوى وأولى الأقوال عندي بالصواب، ويقوم مثلا قايل قوله أو ما أجمع عليه أهل التأويل إلى آخره، من صنيع الطبري اللي بتنظر في الكتاب. طبعا يعني عارفة منهج الطبري في التفسير. ذكر وجوه الإعراب، ودي برضو كان بيقولها، دقته في استنباط الأحكام الشرعية من الآيات. سبحان الله، كان عنده قوة استدلال رهيبة، أي حكم شرعي أي على طول يبقى عارف إن الآية دي معناها كذا. يقول لك بقى كان التفسير مفقود إلى آخر الكلام. طيب، محمود شاكر وأحمد شاكر الإخوات المهر حققوا منه أجزاء لغاية 16 جزء تقريبا، وما كملوش. طيب ايه كمان؟ الامام النووي طبعا بيمدح وبيذكر في هذا الكتاب العظيم، بيقول لم يصنف احد مثله ابدا، ده الامام النووي بيقول كده يعني تفسير الطبري. وقال ابو حامد الاسفاريني رحمه الله، لو سافر الرجل الى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا. أما ابن تيمية قال، وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة، ولينقل عن المتهمين كمقاتل ابن بكير والكلبي. طبعا ده كلام ابن تيمية، ده كده طبعا الطبري. نيجي بقى للتفسير بقى، تفسير اللي هو البغوي معالم التنزيل. والإمام البغوي برضو توفي سنة 510 من الهجرة، كتابه في الجملة في سنة وعلى منهج أهل السنة، لكن للأسف عنده بعض التأويلات، ودي مصيبة إن حد يختلط بحد عنده مشكلة أو بدعة، لازم هتشربي منه، فاحذري تقرأي لأهل البدع أو تفتحي كتابهم وتسمعي له مقاطع أو أي حاجة، حتى لو كان عنده علم هتلقطي هتلقطي وهتقعي هتقعي، ما انتيش أحسن من الأئمة. الإمام البغوي كان بياخد من مختصر للإمام الثعلبي، كان بياخد من كلام الثعلبي، والثعلبي عنده مشاكل شوية فأتأثر بيه، فلما ما يعني ما تحاوليش تدخلي أو تقري مهما كان التفسير شيق أو جميل، مش هتقدري تفرميني نفسك، هتقعي. ودول أئمة، مع ذلك هم أما أهل السنة يا جماعة، لكن لما قرأوا وأطالوا النظر في كتب اللي عندهم بعض التأويلات وبعض البدع وقعوا ولقطوا منهم، وده امام اهو اكبر دليل على اللي احنا بنقوله. امام البغوي اهو، ابو محمد الحسين ابن مسعود الفراء البغوي، الفقيه المفسر المحدث، يلقب بمحيي السنه، لقبوه كده محيي السنه، عنده كتاب شرح السنه، كتابه شرح السنه ده من اجل كتب السنه، كتاب الامام البغوي شرح السنه من اعظم كتاب في كتب السنه، شوف قد ايه، وعظيم وامام وتقي وورع وكل ده. ها اللي بيقول لك اذا القى الدرس كان يلقي الا على طهاره، وكل ده ومع هذا ما فيش، كان حافظ طبعا القران، عالم بقراءات كل ما يعني اثر عن الصحابه، وسع المعرفه، اتكلم فيه كتير كده، ومع كل ده هو جات له بعض التاويلات، وهنشوف ازاي. كان سلفي على منهج اهل السنه والجماعه، ده الاصل فيه، وله مقدمه مفيده في كتاب شرح السنه باين فيه عقيده السلف في الاسماء والصفات. ده الامام البغوي. قال ابن تيمية فيه رحمه الله، والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة، ده كلام ابن تيمية. هذا التفسير ليس بالطويل الممل ولا بالقصير إلى آخره، عنايته بتفسير القرآن بالسنة أقوال الصحابة والتابعين، ويسند الأحاديث ويسند الأحاديث، أما الآثار فغالبا لا يذكر الأسانيد لأن ذكرها في المق... لأنه ذكر... لأنه ذكر في المقدمة إسناد إسناده إلى لكل من روى عنه منهم، ذكر الأسانيد لكل من روى عنه في المقدمة. يعني بالقراءات دون توجيه نحويا، يذكر اختلاف عن السلف في التفسير من غير ترجيع إلى آخر الكلام، بيورد بعض الإسرائيليات، بيعرض مسائل فقهية دون توسع، مش زي مثلا القرطبي، القرطبي يعرض المسائل الفقهية بتوسع، لا ما كانش هو كده. لم يكثر في تفسيره من مباحث الإعراب ونكت البلاغة، تحاشى الخوض في مسائل الكلامية وفئات العقيدة والصفات، ويكتفي بإيراد مذهب السلف، إلا أنه أول في بعض الصفات تبعا للثعلبي، وسكت عن بعضها، وأجمل في بعضها في بعض آخر، فقال مثلا في الرحمة إرادة الخير، شفتي بقى؟ إرادة الله الخير لأهله. لو أنت بقى مش دارسة عقيدة ولا عندك فكرة بقى عن التأويلات، ورحتي ماسكة كتاب البغوي وجيتي في آية فيها الرحمة، لقيتي بيقول لك إرادة الله الخير لأهله، والصواب طبعا إثبات صفة الرحمة على ما يليق بالله تعالى. وفي صفة الغضب قال إرادة الانتقام من العصاة. لو واحدة برضو مش دارسة عقيدة هتشرب الكلام، إرادة الانتقام، إيه المشكلة يعني؟ الغضب، فباء بغضب على غضب مثلا، فيقول لك يبقى إرادة الانتقام، تمشي مش وحش، ما طالما إيه هي مش دارسة ولا فاهمة عقيدة أهل السلف. والصواب إثباته صفة الغضب دون تكييف أو تمثيل أو تشبيه. في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا هو وقيل إلا ملكه. يبقى نفى صفة إيه؟ نفى صفة الملك، وده إمام من أئمة أهل السنة المفروض، أو يعني ده وضعه. وابن تيمية يعني بيقول ده الإمام البغوي، فناخد بالنا من كل الأمور دي. بعد كده انتقل الكلام عن المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، كتاب ابن عطية، وهيتكلم فيه عن ابن عطية ومنهجه في التفسير، وهيكمل طبعا إلى آخره مناهج العلماء. يعني نرجئ ده بقى إن شاء الله المرة الجاية، ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.